رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه. قد فرغنا في اللقاءات الماضية من الكلام عن المصدر الرابع من مصادر الأحكام الشرعية وهو القياس. تكلمنا عن شروطه وعن أنواعه، وقلنا أن القياس لا يستدل به إلا إذا استوفت فيه الشروط، وهي أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، ولا يخالف إجماعا، وأن يكون قياسا صحيحا، وأن يكون المقيس عليه ثبت حكمه بالنص أي بالكتاب والسنة أو الإجماع، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الشروط. انتقل المصنف أي الناظم إلى أمر آخر فقال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحلول إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قال الشيخ الشارح: هذه مسألة تنازع الناس فيها، وهو نزاع لا طائل تحته، وهي هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء، يعني لا نقول ممنوعة ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول. الجواب: أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، فالرسل قد بعثوا من أزمان بعيدة، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون ليشغلوا الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يردوا. ولهذا لا نعلم أن صحابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو الأصل في الأشياء قبل أن تبعث الرسل؟ فما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يخلق آدم؟ فنحن نعلم أن الناس لا يأثمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، اكتب عندك. ولقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول: وهذا هو المهم، أن الناس لا يأثمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهن عنها، فالأصل الإباحة، وهذا حكم عقلي طبيعي، إذن فلا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل المنع قالوا: لأن هذا ملك لله، ولا يمكن أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه، فيكون الأصل التحريم. لكن نقول لهم: لا يمكن أن أمتنع عما أوجده الله عز وجل بين يدي بدون منع، وهذا القول أي الأصل في الأشياء الإباحة هو الراجح، بدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره سبحانه وتعالى في معرض الامتنان: ولا يمتن إلا بجائز، فكل ما في الأرض من أشجار وأنهار وبحار وغيرها الأصل فيها الحل. وعلى هذا فلو أتانا رجل بطير وآخر بزاحف، فقال رجل ثالث، فقام رجل ثالث وقال: هذا كله حرام، وقام رجل رابع وقال: هما حلال، فالأصل مع الرابع الذي قال هما حلال حتى يقوم دليل على المنع. فالصواب أن نقول: أولا، هذا البحث لا طائل تحته، لأن المهمة قد فيه انتهت. ثانيا، الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل، لأنه كريم عز وجل، فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأثمون به. في هنا مسألة يعني نبينها حتى لا تشكل عليك، وهي: متى يطلب الدليل؟ متى يطلب الدليل؟ اعلموا إخواني أن الدليل يطلب بإثبات الشيء أو بنفي الشيء. يعني أنا أريد دليلا على أن تثبت لي هذا الحكم، وأريد دليلا على أن تنفي لي هذا الشيء. متى يطلب الدليل؟ لأن كثير من المبتدعة يلبس عليك ويطلب منك الدليل، وفي هذه الحالة الصواب أنه هو الملزم أن يأتيك بدليل. فلابد أن تفرق متى يطلب الدليل ومن الذي يلزم أن يأتي بدليل. اكتب عندك: وأفعال الخلق في الدنيا لا تخرج عن نوعين باعتبار تقرب إلى الله. وأفعال الخلق في الدنيا لا تخرج عن نوعين باعتبار التقرب إلى الله، إما عادات، افتح قوس، أو معاملات، وإما عبادات. يبقى عادات أو معاملات ده قسم، وإما عبادات.
إما
أو معاملات، عادات أو معاملات، ولكن الاسم الغالب العاديات كما نص عليه الشاطبي في الاعتصام. وإما عبادات، يعني احنا في المسجد الآن في عبادات. طيب خرجنا لنشتري ونبيع ونجول، أصبحت عادات. فكل أفعالنا لا تخرج عن هذين النوعين. وكما تعلمون أن أفعال الخلق كلها لا بد أن توصف بحكم من الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. يعني أي قول منك أو أي فعل لزاما أن يكون له وصف، إما واجب، إما مستحب، إما مباح، إما مكروه، إما محرم. لا يوجد عندنا فعل أو قول ملوش وصف، هذا منعدم ليس له وجود، ملوش وصف، بما فيش فعل من أصل ولا في قول. معايا يا أخوانا؟ طيب إذا فعلنا معاملات أو عاديات، فمن حرم يلزمه الدليل. واضح ديت؟ يبقى عند فعل المعاملة أو العادة، من حرم علينا يلزمه الدليل. من حرم علينا العادة أو المعاملة يلزمه الدليل. يبقى بناء على ذلك أنا أفعل كل شيء من العاديات أو من المعاملات، ومن قال ما تفعله حرام يلزمه الدليل على ذلك. يبقى أقول له إيتي بدليل على ذلك. طيب خليك معايا، لو أنه عجز عن إتيان الدليل التحريم وطالبك بإتيان الدليل الحل، السؤال غلط. فاهمين؟ السؤال هنا إيه؟ خطأ، لأنه هو طلب دليل على أصل، لأن الأصل في المعاملات والعاديات الحل. يبقى إذا فعلت فعلا أو قلت قولا في المعاملات والعاديات، الأصل فيه الحل، فمن ألزمنا بالتحريم يلزمه الدليل. فإن عجز عن الدليل وقال إيتي أنت بدليل على الحل، السؤال في غير محله. وضحت؟ طيب الأمر الثاني في شؤون العبادات، في شؤون العبادات، فمن فعل عبادة وأنكر عليه، فمن فعل عبادة وأنكر عليه، فإذا قال لمن أنكر عليه إيتي بدليل، فإذا قال لمن أنكر عليه إيتي بدليل على المنع، فالسؤال في غير محله. فالسؤال في غير محله، بل هو الواجب عليه أن يأتي بدليل على المشروعية. بل هو الواجب عليه أن يأتي بدليل على المشروعية. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى بناء على ذلك حينما تنكر على من يقرأ القرآن على الأموات أو على من يصوم 27 من رجب، أنت بتنكر عليه، فأنكرت عليه فقال لك ائتني بدليل على الحرمة. لا، السؤال غلط، بل الصواب أن يأتي هو بدليل على الإيه؟ على المشروعية. على الإيه؟ على المشروعية. عرفت الفرق بين الاثنين حتى لا يتلاعب بك معايا يا أخوانا كده؟ يبقى حينما نفعل أفعال تعبدا لله يلزمنا أن نفعل بعد أن نأتي بدليل. الحل
أبو الأصل في العبادات
الحظر والمنع. الحظر والمنع، لا يعني هي بعيدة شوي، بعيد عندي شوي، أصلا استدل نفعل. طب أنا بفعل عاديات،
الحظر والمنع إذا جاء دليل.
إذا جاء دليل أنا لم أفعل، إذا ما قلت لك أفعلنا إما أن تكون عاديات وإما أن تكون عبادات، فأنا أستدل وأفعل. طب ما إفرض أنا عاوز أفعل معاملة أو عادي أو عادة، ما ينفعش، مش عاوز دليل، لأن الأصل عندي الإيه؟ الإباحة. واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ يبقى متى يطلب الدليل؟ يطلب الدليل على المشروعية، على المشروعية عند فعل العبادة. معايا يا أسامة؟ يطلب الدليل على الحرمة عند فعل العادة. اتفهمت؟ طيب اكتب ديت، يطلب الدليل على المشروعية عند فعل العبادة. يطلب الدليل،
يطلب الدليل على المشروعية،
على المشروعية عند فعل العبادة. يطلب الدليل على المنع عند فعل العادة، عند فعل العادة. يبقى بناء على ذلك أنا بركب سيارة أو أبني عمارة أو أسكن في شقة أو أفعل كذا وكذا، خلاص. فإذا قلت لي أن ركوبك هذه السيارة محرم يلزمك الدليل، يلزمك الدليل على المنع، لأنك أخرجتني عن الأصل. لذلك دائما نقول كل من اتبع الأصل فهو الصواب، فمن خالف الأصل يلزمه الدليل. أي أصل في أي شيء اللي بيخالفه يلزمه الدليل. فالأصل في رجل دخل المسجد يصلي أنه مسلم، فمن وصمه بالكفر أو بالبدعة خالف الأصل، يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل، يلزمه الإيه؟ الدليل. واضح يا إخواننا مسألة الدليل وعدمه مهمة جدا. لذلك لما نجي نتكلم وننكر على من يفعل التحزب والبرلمان ومثل هذه الأشياء، هو فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، كويس، فيلزمه الدليل على مشروعية الفعل. أما نحن نقول بالحرمة لأن احنا دخلت في نطاق العبادة، فالأصل فيها المنع والحظر إلا إذا أتيت بدليل على صحة إيه؟ فعلك. يبقى نفرق متى يطلب الدليل منك. عشان كده خليك ناصح، لما تنكر على إنسان فعلة معينة والفعلة دي عبادة ويقول لك ائت بدليل على المنع، إياك أن تسترسل معه، كده ضحك عليك، لأنه هو المطالب أن يأتي بدليل على الإيه؟ على المشروعية. أما أنت الأصل معاك. كذلك أنا ببيع وبشتري مثلا رز وبطاطس، وأخبر في واحد قال لي بيع البطاطس حرام، ما الدليل؟ ائت بدليل على حرمة البيع. واضح يا إخوانا ديت؟ اتفضل يا أخي. نعم؟ لا 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 لا، هذا غير صحيح خالص، كده بيغلط نفسه. من قال هي من عادات؟ لا لا لا، ليست من عادات، هو بيفعلها كوسيلة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليست من عادات. ما احنا قلنا العادة والعبادة، الأصل كل الأفعال عندنا العادات، ولكن ما أمر الله عز وجل بأن نفعله أو نقوله على هيئة معلومة هو دي العبادات. فالأصل أنا بتكلم معك وتتكلم معي، ولكن لما قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في اليوم مئة مرة غفرت ذنوبه لو كانت مثل ذبد البحر ولو كان فر من الزحف، يبقى هو كلام، ولكن الشارع جعله كلام بنظم معين في وقت معين أصبحت عبادة. ما كلنا مثلا بنتحرك، أنا بمشي وبصور وباجي، وساعات مثلا بلف حول حتة أرض، وخبلك، أو ساعات مثلا بتمشي بجعل لي إيه هذا الحد وهذا الحد، أمشي بينهم 10 مرات في اليوم، ما هو نفس المشي هو بين الصفا والمروة، ليس هناك فرق. بلف حول عندي مستدير بلف حوله. نفس المسألة الطواف حول البيت هي ولكن هذا بكيفية المعلومة وبعدد المعلومة أصبحت عبادة. لذلك دائما تجد أن العبادات فيها شبه كبير من العادات ولكن اختلفت بالكيفية وبالعدد مثلا وبالسبب وبالجنس كما ذكرنا قبل ذلك. معايا أخي الفضل؟ وضحت يا أخوانا الجزئية دي حتى نستكمل القراءة؟ واضحة ولا فيه إشكال؟ الله يبارك فيكم. أرجو التركيز، أرجو التركيز في مباحث علم الأصول. تفضل. لا العادة ما هي العادة هي العرف، ولكن عندنا بيحكم مسألة العادة والعرف القاعدة العظيمة القاعدة الكلية، وهي العادة محكمة، واللي هو بيصغها الأصوليين بصيغتهم أخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولكن لها ضوابط. وخبالك يعني اعتاد الناس على شيء معين، نقول اعتاد الناس على شيء معين هذا هو الأصل، ولكن إذا خالفت العادة الشرع لا يعول عليها. فالمعروف عرفا كمشروط شرطا ما لم يخالف شرع الله عز وجل. نكمل يا أخونا الكتاب معايا ولا في أمر صعب؟ طيب. يقول إذا لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به الجنس بل بعدها، وهذا بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقول لا بعد حكم شرعي معروف أنه بعد الحكم الشرعي يتضح الأمر هل هو حلال أم حرام. ولعل المؤلف رحمه الله أراد بقوله بعد حكم شرعي بيان الواقع، وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية، وأن الأحكام التي يثبت بها الحل والحرمة والوجوب والندب والكراهة هي الأحكام الشرعية. قال رحمه الله بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. معناه أن ما أحل الله لنا فهو حلال وما حرمه فهو حرام. ولكن المؤلف رحمه الله يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. اكتب عندك والأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد. ويقتضي الفساد. إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرطه أو إلى ركنه. الأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد. إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى شرطه أو إلى ركنه. إلى الشيء بعينه أو إلى شرطه أو إلى ركنه. القاعدة هذه من جملة الأدلة التي استدل بها علماء الفقه على أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. فالنهي للتحريم ويقتضي الفساد. ليه؟ لأن هنا النهي عائد إلى الشيء بعينه، نهى الشرع أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فلما كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه دل على الفساد، وعليه الطلاق في الحيض لا يعتد به ولا يعول عليه على قول من أقوال أهل العلم. فضل. لم يعلم أنها حائض، لا العبرة بالحقيقة وليس العبرة بعلمه. يقول وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. يعني إذا لم نجد دليل الحل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم على رأي من يرى أن الأصل التحريم، أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل. قال المؤلف رحمه الله مستصحبين الأصل لا سواهم، وقال قوم ضد ما قلناهم، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. قوله مستصحبين الأصل، والأصل الذي قدم المؤلف رحمه الله هو التحريم، وقوله رحمه الله أي أصلها التحليل، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف بقوله وقال قوم ضد ما قلناه وهو الصحيح، أن الأصل في ذلك الحل، وهو بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، لأن الدليل السمعي يدل على الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا الرأي إذا لم نجد دليل تحريم فماذا تكون الأشياء؟ تكون حلالا. قال المؤلف رحمه الله وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. وهذا قول مفصل، أن الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار أنه حرام. والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بدليل عقلي، إذ أن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضر. اكتب عندك: والعقول تتفاوت في مقياس الضرر. والعقول تتفاوت في مقياس الضرر. يقول: وهناك أصل ثان لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، وهو الأصل في العبادات. فالأصل في العبادات التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع. أي إنسان يتعبد إلى الله عز وجل بقول أو عمل أو عقيدة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات، وهذا هو المعتمد والذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فالأعيان كما لو شككنا في حيوان هل هو حلال أم حرام، فالأصل الحل. لذلك هنا يعترك مسألة، وهي إيه؟ قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية بإجماع أهل التفسير المراد بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب، بإجماع علماء التفسير. وعليه فالأصل في ذبيحة الكتابي أنها حلال، ده الأصل. فمن أراد أن يخرجها عن الأصل يلزمه الدليل، فمن قال أنهم لا يذبحون طبقا لشريعة الإسلام يلزمه الدليل، فمن قال أنهم يصعقونها بالكهرباء يلزمه الدليل. وهنا خد بالك معنى الدليل هنا اللي هو الظن الراجح أو اليقين، ما ينفعش مجرد كلام. واخدين بالكم يا أخوانا ليه؟ لأن احنا عندنا الإباحة وردت بدليل شرعي، يبقى الأصل الإباحة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، يبقى رجل قال أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد إيطاليا أو من أمريكا أو غيرها أو البرازيل أو غيرها، كل هؤلاء أهل كتاب يقول أنهم يفعلون ويفعلون ويفعلون، نقول له كلامك باطل حتى تأتينا بظن راجح أو بيقين. ليه؟ لأن احنا الأصل عندنا الحل، واخد بالك. فإذا أخرجتنا عن الأصل يلزمك الدليل، أما مجرد شك فلا يعول عليه. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا الحكم واضح. نعم. لا، هنا الوصف فقط، أما العين لازم مشروط كما اتفقنا. يقول: والمعاملات كما لو تعاملنا معاملة بيع أو تجارة أو رهن أو وقف ولا ندري هل هي حلال أم حرام، فالأصل الحل. والعادات كما لو اعتدنا فعل أشياء اعتادها الناس ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع، وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة. قال المؤلف رحمه الله: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، وهو دليل إذا فقد الدليل. ومعنى الاستصحاب أننا نستصحب الأصل، حكم الأصل. وهذا من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. مثال ذلك: لو قال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل، نقول هو حلال، والدليل على أنه حلال استصحاب الأصل. مثال آخر، لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل للاستصحاب، وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. يبقى خلاصة الباب الذي ذكره الإماء المصنف أن الكلام عن الأشياء قبل بعثة الرسل كلام لا طائل من بعده. خلاص النبي الله عز وجل أرسله وأمن به بفضل الله، فليس ثم داعي للكلام في هذه الأمور قبل الرسالة. طيب بعد الرسالة قلنا ما نفعله نحن لا يخرج عن كونه إما عادات أو معاملات، وإما أن يكون عبادات. فالأصل في الأشياء اللي هو الحل والإباحة، فمن حرم يلزمه دليل التحريم، أما أن يطالب بأن تأتي أنت بدليل على الحل هذا كلام غير منضبط. أما في العبادات فالأصل فيها المنع والحظر، فمن طالبك بدليل على المنع قل له لا، أنت مطالب بدليل على المشروعية. واضح يا إخواننا؟ حتى بس تفقه متى يطلب منك الدليل، لأنه ممكن يطلب منك الدليل وهو لا يحق له وأنت ترتبك. ما هو فعلا مثلا لما أقولك أتي بدليل شرعي على عدم الجلوس لأخذ العزاء أو عدم قراءة القرآن، أنت في هذه الحالة ممكن لا يحضرك دليل، أنت أقول له هذه عبادة فعلناها عبادة، فينبغي عليك أن تأتي بدليل على المشروعية، وإلا فأنت خالفت الأصل وهو أن الأصل في العبادات المنع والحظر. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال باب ترتيب الأدلة، وهذا من أقوى الأبواب. فضل شيخ. حاضر. الاستصحاب، نقرأ الاستصحاب. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، وهو دليل إذا فقد الدليل. إيه معنى كلمة دليل إذا فقد الدليل؟ إحنا لسه قلنا الأصل في الأشياء المعاملات والعاديات الحل ولا الحرمة؟ يبقى ما جت كلمنا الحاج سامي في عاديات، وخبرك في عاديات معينة، واختلفنا مسألة هو قال حرام وأنا قلت حلال، قلت لا يا حاج سامي إحنا أطرق بقى قولي وقولك ونرجع إلى الأصل، نستصحب الأصل معانا، يعني نجري الأصل الأصيل على ما استحدث من إيه من مسائل. يعني مثلا احنا بنقول الأصل في البيع والشراء الحل، طيب استجد شيء معين من الأحوال التي نعيش فيها، واخد بالك، أبيع سيارة بسيارة وأدفع له الفرق، هل هذا يدخل فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر أم لا يدخل؟ بنبدأ ترنخشت لو الحاجة سمى في القضية، فعجزنا لو هو قال لا تدخل وأنا قلت لا تدخل، خلاص لا كلام ولا كلام، نرجع نستصحب معنى الإيه الأصل وهو الإيه الإباحة. أدي معنى كلمة الاستصحاب. علشان كده العلماء عدوا الاستصحاب من مصادر الأحكام الشرعية المختلف فيها، بنستصحب أصل المسألة ونحن نتناقش في مسألة تشبهها أو في نفس الإيه المسألة. باب ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة التي يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه عند التعارض بين الأدلة. قال المؤلف رحمه الله وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني أنه يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا أن المحكم يرد إلى المتشابه، فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه، وقد بيّن الله تعالى في القرآن أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب بس أستأذنكم 5 دقائق ونواصل الدرس إن شاء الله. والمحكم والخفي هو المتشابه، وقد بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية قوله تعالى أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه، وأنه لا بد من إنهار دمه وتزكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين هو متشابه، فما الذي تقدم؟ الجواب تقدم الجلي، وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يمكن تزكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا. طيب إيه معنى المسألة دي يا أخوانا؟ حاصل هذه المسألة، ما الحكم الشرعي لو أن إنسانا ذبح بهيمة من النعم اللي هي المعز والغنم والبقر والجاموس والإبل وغيرها، فلما ذبحها وذكاها الذكاة الشرعية وجد في بطنها جنينا مكتمل النمو مات، هل يؤكل أم لا يؤكل؟ أدي صورة المسألة التي نتكلم فيها. تاني، رجل ذبح من النعم أنثى، فلما ذكاها التذكية الشرعية، والتذكية الشرعية كما تعلمون قطع ثلاثة أشياء من أربعة، عندنا الودجين وهما عرقان في جانب العنق، وعندنا مجرى النفس، وعندنا مجرى الطعام. مجرى الطعام اللي هو المريء كما يقول عليه أهل الطب، ومجرى النفس اللي هي القصبة الهوائية. يجزئ من الأربعة ثلاثة عند الذبح، يجزئ من الأربعة إيه؟ ثلاثة، ومن قطع الأربعة لا شيء، أما من قطع ثنتين فقط فهي ميتة ولا تحل له. فرجل ارحمكم الله، فرجل ذكى بهيمة الأنعام، فلما ذكاها وجد في بطنها، انتبه، جنين مكتمل النمو ميت، ميت يعني مات من جراء تذكية أمه، يعني لما ذبحناها ثم تركناها حتى تخرج روحها وبدأنا في سلخها، فلما سلخناها وفتحنا بطنها إذا بالجنين قد مات. ما حكم هذا الجنين؟ هل يا ترى يؤكل أم لا يؤكل؟ اتفق العلماء على أن الإنسان لو ذبح بهيمة الأنعام وأخرج منها جنينا مكتمل النمو حي يذبحه ويذكيه، فإذا أخرجه حي، انتبه، ثم تركه حتى مات فهو ميت. مفهومة؟ يعني خرج من بطن أمه حي فتركه حتى مات فهو ميت، أما لو خرج حي وأدركه وذكاه فهو حلال. طيب لما ذبح الأم إذا بالجنين مكتمل، خد بالك مكتمل النمو مات، نعم مكتمل النمو واضح،
هل الأعضاء أم المدة؟
لا الأعضاء واضحة يعني معي. ففي هذه الحالة هل يا ترى هذا يؤكل أم لابد أن يذكى؟ هذا الحديث يحكم هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فعل الأهل العلم قولين، ولكن النص الجلي الواضح أن زكاة الجنين تجزئ عنه زكاة أمه بشرط أن يخرج إيه؟ مكتمل الأعضاء، مات بعد ذبح أمه، أما لو خرج حي لابد أن إيه؟ أن يذكى. وضحت يا اخواننا دي؟ نقرا كلام الشيخ تاني. ما ينفعش خلاص، كيف لا يؤكل يرمى؟ نعم نعم نقرا تاني تفضل. اصلا هو لا يجوز اصلا ذبحه، احنا بنتكلم عن رجل ذبحه ولم يعلم معايا.
لو فصل رقبتها
لا بأس، لا بأس. نقرأ تاني المثال وركزوا معايا فيه. يا إخوانا في شيء يعني إحنا بنلمسه عند الأئمة الأكابر ومفقود عندنا، ولا يحزنك فقده عندك، لأن هذا لا يأتي إلا بالخبرة وكثرة العلم، وهي الحاسة الفقهية دي، ما تستعجلش على نفسك فيها. يعني ما تظهر هذه الحاسة إلا عند المتبحر، يعني الذي مضى في العلم مثلا 50-60 سنة يطلب علم على شيوخ أكابر ويدرس العلم، تبدأ تظهر عنده الحاسة الفقهية تماما زي الحاسة الحديثية. الحاسة الحديثية هذه تجدها عند الأكابر وأكابر الأكابر كأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، تجدها عندهم، وهو أن يسمع الحديث المتن فقط فيحكم أنه ليس بحديث. ليه؟ نشأت عنده حاسة فقهية. لذلك تجد مثل يقول لك إيه، هذا الحديث رواه فلان عن عبد الرزاق وليس من أحاديث عبد الرزاق. كيف؟ يقول لك لا، حديث عبد الرزاق لها حاسة عندنا ندركها ونعرفها، وعند البحث تجد أنه فعلا ليس بحديث عبد الرزاق وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه يعني مثلا الحاسة الحديثية والحاسة الفقهية لو أمعنت النظر فيها تجدها على الأمة كلها عند 5-6، يعني أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي على رأس هؤلاء. كان الرجل منهم يسمع الحديث بغير سند فيحكم عليه بالصحة والوضع من غير سند، وهذا صعب جدا. فإذا جيء له بالسند، لأن من خلال السند نحكم على الحديث، جيء له بالسند يتضح صحة كلامه. كذلك الحاسة الفقهية. ومن أجل هذا تجد من برع في الفقه وتبحر فيه وقرأ فيه تجده دائما كلامه أقرب إلى الصواب من غيره. يعني احنا عندنا مثلا تجد بعض الأئمة منهم من اعتنى برواية الحديث ومنهم من اعتنى بالفقه في الحديث. اللي اعتنى بالفقه يكون أسعد بالصواب من غيره، لأن الحاسة الفقهية بتكون عنده عالية بعكس غير ذلك. فدائما في أمور معينة ممكن إيه نقرأ أنا وأنت الحديث ونجد أن الحكم بخلاف ما فهمناه أنا وأنت، لا دخل لعندي وعندك الحاسة الفقهية ما وصلت عندك أو لعلها ما وصلت إلى الآن. ففي هذه الحالة لا تتعدل، وانظر إلى كلام الإيه الأكابر، انتبهوا لي كويس وأرجو ألا تتعدلوا. لذلك كثير من الناس يستعجل هذا الأمر ويبدأ يجترئ على الأكابر، وده من الخطأ البين. وكان أكثر من اجترأ على الأئمة الأكابر وخطأهم في كثير من الأمور وكان الحق على خلافه الإمام ابن حزم، كان يسارع في تخطئ كثير من الأئمة في كثير من المسائل، وعند التمعن تجد أن الصواب مع الأئمة. عشان كده بنقول حينما يتفق الأئمة الأربعة على أمر ليس من السهل تخطئتهم، لا مش سهل خالص. طب ازاي ده الدليل على خلاف ذلك؟ لا يعني لو قلنا دليل على خلاف ذلك ايضا تمهل، لعل لهم وجهة والمسألة خلافية، اما التعدل لا يخل. الحاسة الفقهية مهمة جدا، تأتي من خلال خبرة الرجل وكثرة العلم والبحث في المسائل الفقهية، فلا بد ان تحترم ولا بد ان يكون لها اعتبار. يقول: هل معنى ذكاة الجنين كذكاة امه وانه لا بد من إنهار دمه وتذكيته أو نحره؟ هناك فرق بين التذكية وبين النحر. التذكية تكون لكل النعم ما عدا الإبل، وده المعتمد. التذكية تكون لكل النعم ما عدا الإبل، يعني من أول الفرخة وانت طالع، والأرنب والعصفور والغنم والمعز والبقر والجاموس والغزلان والضب، كل هذا يزكى. يزكى يزكى يعني إيه يا أخوانا؟ يذبح كما ذكرنا. طيب النحر، النحر لا يكون إلا للإبل، وفي قول مرجوح للبقر ولكنه مرجوح ولا يصح. والنحر أن يوقف الرجل الناقة أو الجمل واقفا معقول اليسرى ويأتي بحربة ويضربه في لبته طعنة قوية تصل إلى القلب فيموت، هذا يسمى النحر. نعم، اللبة اللي هي ما بين الكتفين اللي هي بتبقى متذلية عند اللي هو السدر بتاعه. بيبقى في ناس يا أخوانا عندهم مهارة، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان هديه كم قد إيه؟ مئة نحر بيده 63 بيده 63 طبعا دي تدل على قوة فائقة. وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي. وأذن بالكم يا أخوانا بيبقى معه رمح أو حربة صغيرة من الحديد مدببة يبدأ ينحرها في لبته في مكان معهود تموت وتؤكل. وهذا هو الهدي. ولكن قال بعض أهل العلم وإذا ذبح الإبل فلا شيء في ذلك تذبح أيضا، ولكن الصواب أنها إيه تنحر لمن استطاع.
يعني لفظ كلمة النحر للإبل فقط؟
فقط. هذا خلاف الهدي، إلا إذا تعذر عليه ذلك. ما أنا بقول لك هم إذا تعذر عليه ذلك. ولكن الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده الهدي والسنة. نعم. في ماذا؟ لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. لابد على شقها الأيمن وناحية القبلة وتذبح وتراح، حتى من السنة ألا يراها السكين، واخد بالك ألا يراها السكين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعربي يمسك شاة من رجلها ويسحبها سحبا عنيفا ليذبح، فقال قدها إلى الموت قودا جميلا، يعني برفق. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول وأنه لابد من إنهار دمه وتذكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين هو متشابه، فما الذي نقدم؟ يعني أصبح عندنا زكاة الجنين زكاة أمه. هذه اللفظة تحتمل أمران. الأمر الأول أي أن زكاة الجنين كزكاة أمه، كما أن أمه نحرت أو ذبحت كذلك الجنين، هذا معنى. المعنى الثاني أن زكاة الأم تغني عن زكاة الجنين، فأصبح عندنا معنيين أحدهما جلي والآخر متشابه، فيقدم الإيه؟ يقدم الجلي على الإيه؟ على المتشابه. هذا هو المعني بقوله نقدم الجلي على الإيه؟ على المتشابه. يقول الجواب نقدم الجلي، وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج. طيب، وإذا خرج لم يكن جنينا لأنه انفصل عن إيه؟ عن أمه. هو جنين طالما أنه في بطن أمه، خرج من بطن أمه لم يعد إيه؟ جنين. وقلنا إذا خرج من بطن أمه حي ففي هذه الحالة نعمل فيه إيه؟ يذبح. طيب، خرج من بطن أمه ميتا مكتمل الأعضاء، ده اللي احنا بنتكلم فيه، واخد بالك؟ زكاة الجنين كزكاة إيه؟ أمه. طيب، يقول والأمثلة على هذا كثيرة، فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فالذي يقدم هو الواضح، ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب. خدوا بالكم يا أخوانا، الشيخ هنا بيقول إيه؟ والأمثلة على هذا كثيرة، فإذا مرت بك نصوص، ركزوا في الكلمة دي، فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فالذي يقدم هو الواضح ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب. معنى هذا الكلام أننا بنبحث في مسألة معينة، أصبح لزاما علينا أن نأتي بكل النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة، وبعد ذلك ننظر في هذه النصوص هل كلها متفقة، كلها محكمة، فيها المحكم وفيها المتشابه. فإن كانت كلها متفقة فالأمر هين، فالقول ما قالته الأدلة. طيب، بعضها محكم وبعضها متشابه، يرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. المثال ذكره الشيخ هنا، في مثال آخر دائما يعني أحب أن أذكره باستمرار لأنه في غاية الخطورة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام أخرجهم الله عز وجل من النيران فقال في حقهم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هذا الكلام إذا أخذناه على ظاهره تولد منه معنى فاسد فيعتبر من المتشابه. كلام واضح؟ كلام واضح يا أسامة؟ كلام واضح؟ كلام واضح يا عبد الله؟ احنا قلنا قبل ذلك إن اللفظ أو النص إذا كان يعمل بظاهره وتولد منه معنى فاسد فهذا أو يلزم منه معنى فاسد فهذا يعتبر من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل عن الزركشي، والزركشي من علماء القرن السادس أو الخامس، قال أي الزركشي: وقد استدل بعض المبتدعة بهذه اللفظة على جواز إخراج الكفار والمشركين من النار. ليه؟ لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. يبقى بناء على ذلك هذه اللفظة متشابهة، يبقى ترد إلى المحكم. وخبل ما هو المحكم؟ أن الإيمان قول وعمل. يبقى أصبح لم يعملوا خيرا قط ديت ليست على ظاهره، لابد أن تؤول. كيف تؤول؟ ما أوله الأئمة؟ قالوا: وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكران أنه يقال على من لم يعمل العمل على وجه الحسن أو على وجه التمام لم يعمل خيرا قط. لذلك ما استدل بها على جواز إخراج ترك عمل الجوارح، على من أخرج عمل الجوارح يخرج من النار، لم يستدل بهذا النص، ولكن استدل به مع نص آخر فقال: لم يعملوا خيرا قط، أي زائدا على أصل الإيمان. طب أنت جبت أصل الإيمان منين؟ ما الدليل على أصل، على أن هذه اللفظة تدل على أصل الإيمان؟ قالك: لا ما تدلش، بس إحنا جبنا حديث أخرى. طيب، يبقى بناء على ذلك أنت تركت الاستدلال بالحديث واستدللت بحديث أخر. كذلك أهل السنة، يعني أنت قلت إن لم يعملوا خيرا قط أي زيادة على أصل الإيمان، طب جبت أصل الإيمان منين مع أن اللفظة لا تحتمله؟ قالك: من نصوص أخرى. كذلك أهل السنة قالوا إن عمل الجوارح لزاما أن يكون بعضه لكي ينجو الرجل من النار، جابوها منين؟ من أدلة أخرى، كما أنت ذهبت إلى أدلة أخرى. فدي لفظة متشابهة ترد إلى إخواننا إيه؟ إلى المحكم. طيب، طبعا احنا قلنا المتشابه له تعريفات كثيرة، من جملتها إذا كان الظاهر يؤدي إلى لوازم فاسدة فيكون هذا الظاهر من المتشابه. أيضا المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى أدلة أخرى لنقف على إيه معنى. تفضل. الله يكرمك يا طارق، شغل المروحة حسن تعبان شوي، قاعد يا أخي الفاضل. نعم. أما الذين
نعم. هل هو أصلا كان زائر قبل ما تشابه على الأمور؟
أحسن الله لك. يسأل أخونا جزا الله خير عن قوله عز من قائل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يسأل أخونا في مسألة دقيقة: هل الزيغ نشأ في القلب لما اتبعوا المتشابه، أم أن الزيغ كان في القلوب من أجل ذلك اتبعوا المتشابه؟ هكذا تسأل عنه. الجواب الأمران محتملا، أنه كان في قلبه زيغ ابتداء فاتبع المتشابه، لما اتبع المتشابه ولم يرده المحكم أتاه الزيغ. وضحت؟ نعم. الاثنين مع يا أخي الفضل. فأما الذين في قلوبهم زيغ، طب يا ترى في قلوبهم زيغ فيتبعون، يبقى الزيغ كان في قلوبهم من أجل ذلك اتبعوا المتشابه. طيب، ليس في قلوبهم زيغ ولكنهم نظروا إلى المتشابه فاتبعوه، نشأ الزيغ، نشأ الإيه؟ الزيغ. نعم. لا، صنف كده وصنف كده مع يا أخي الفضل. صاحب القلب اللي فيه زيغ بيتبع متشابه على طول. أما من علم أنه متشابه واتبعه ولم يرده إلى المحكم أتاه الزيغ. طيب، يقول قال المؤلف: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. يعني قدم العلماء رحمهم الله الدليل المفيد للعلم وهو اليقين على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيد للظن فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين، دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة هي التي لا تغلب على الظن، ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال ما عدم غلبة الظن. إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن، فإذا اجتمع متواتر وأحاد فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الأحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم المتواتر. طيب، طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، احتاج الى تفصيل لانه مش سهل. بص يا اخوان، الاصل الذي يجمع هذه المساله اللي هي مساله ترتيب الادله وايهما يقدم، هذا عند التعارض. اي ان وجدنا تعارض بين دليلين ففي هذه الحاله بنبدا نتكلم ماذا نصنع واي الادله نقدم. فالعلماء اتفقوا على أصل. إيه هو الأصل؟ أنه يستحيل أن توجد أدلة متعارضة من كل وجه. في القرآن بينه وبين آياته، أو في السنة أو بين القرآن والسنة، لا يوجد أدلة متعارضة من كل وجه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله عز من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأصبح ما يوجد عندنا تعارض بين الأدلة بوجه من الوجوه. طيب، إن وجد التعارض بين الأدلة ففي هذه الحالة في احتمالات معينة لوجود التعارض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: وإذا وجد التعارض بين الأدلة يرجع إلى سببين لا ثالث لهم. السبب الأول ضعف أحد الدليلين، السبب الثاني ضعف الدليلين. هنا التعارض ينشأ. عاوزك تفرق بين التعارض بين الأدلة وبين التعارض بين الأدلة والعقل حتى لا يختلط عليك الأمر. لا يوجد تعارض لا بين الأدلة فيما بينها ولا بين الأدلة والعقل. طيب، إن وجد تعارض بين الأدلة بيبقى سبب التعارض سببين اثنين: إما ضعف أحد الدليلين أو ضعف الدليلين. يعني واحد جاب لك حديثين اثنين، قال لك النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا ويقول كذا، والحديثين متعارضين، بنقول له والله يستحيل، احتمال يكون أحد الحديثين ضعيف، الاحتمال الثاني أن يكون كلا من الحديثين ضعيف. إذا في هذه الحالة أصلا اللي أثبت العرش ثم انقش، الدليل أصلا لم يثبت حتى تقول تعارض مش تعارض، الدليل لم يثبت ابتداء. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك سبب التعارض بين الأدلة سببين ما لهمش ثالث، إما أحد الدليلين ضعيف وإما الدليلين إيه ضعيف. طيب، الدليلين صحيحين وحدث بينهما تعارض، حدث بينهما إيه تعارض. العلماء سلكوا في هذا المسلك أربع مسالك اللي هو التعارض بين الأدلة. المسلك الأول التوفيق بين الأدلة وإعمال كلا الدليلين، كلا الدليلين، وده أقوى المسالك، بل ينبغي المصير إليه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا بدون تعسف، وهو إعمال الدليلين. وسبب ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. يعني الأصل أن الله عز وجل تعبدنا بالأدلة وأمرنا أن نعمل بها لا لنلغيها، يبقى الأصل إعمال الأدلة. مثال ذلك يا إخوان، مسألة بقى أن يكون الدليل متواتر ودليل أحاد وتعارضه، ونقدم التواتر على الأحاد وإن أمكننا أن نعمل الدليلين، الكلام ده غير منضبط خالص، بل الأصل إعمال الأدلة. زي إيه يا إخوانا؟ حديث الصحيحين، حديث عمران بن حسين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يخونون ولا يأتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. يبقى يخونون ولا يأتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد ومحدش قال له شهد، ويظهر فيهم السمن. يبقى هذه الصفات الثلاثة مدح ولا قدح؟ قدح. في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه؟ مدح ولا قدح؟ مدح. لا، في تعارض، مظبوط. بعض الناس أن نقدم حديث الصحيحين على حديث مسلم، كلام ده غير منضبط، لأن كلا الحديثين خرجا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعمل إيه؟ قال: خلاص نجمع بين الحديثين. ومن أوله الجمع قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها؟ قال أهل العلم: هي الشهادة تكون عند الرجل، وبإدلاء الشهادة سيعود الحق إلى أصحابه، وأصحاب الحق لا يعلمون به، فذهب يشهد قبل أن تطلب منه، يبقى فعلا خير الشهداء. ومنهم من قال أن يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها، هؤلاء في المحتسبين الذي عينهم أولو الأمر. يبقى ما فيش تعارض أبدا بين الإيه؟ بين الأدلة. يبقى مسألة نحن عندنا حديث متواتر وحديث أحاد وحدث تعارض بينهما، وتمكننا من الجمع ولم نعمل الجمع ونقدم المتواتر على الأحد، الكلام ده غير صحيح. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى أول شيء نعمل الإيه؟ إعمال الدليلين، إعمال الإيه؟ الدليل. طبعا الموقف الثاني أو الحالة الثانية، عجزنا عن إعمال الدليلين، مصير بعد ذلك إلى النسخ، أي أحد الدليلين ناسخ والآخر منسوخ، أحد الدليلين ناسخ والآخر إيه؟ والآخر منسوخ. طبعا احنا ذكرنا مبحث النسخ، وذكرنا متى يصار إلى النسخ، وما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر لكي نقول بالنسخ، وما هي علامات النسخ، وكيف يعرف النسخ من المنسوخ، ذكرنا هذا كله. طيب لم نتمكن من النسخ، لم نتمكن من النسخ، بعد ذلك نذهب إلى الترجيح، أي ترجيح أحد الدليلين على الآخر، نقول هذا راجح وهذا مرجوح. وذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول أن أوده الجمع عند علماء الأمة 101، يبقى يمشي على 101، يرجح باعتبار السند، باعتبار المتن، باعتبار دلالات الألفاظ، باعتبارات كثيرة جدا، 101. طيب مر على 101 طريق ليرجح أحد النصين على الآخر، فما استطاع، ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي التوقف إلى أمد، خليك معي، أمد ألف من دال، يتوقف حتى يعيد النظر، نعم، أو يكل الأمر إلى عالم آخر. طبعا هذه الخطوات الأربعة بنذكرها عشان نعرفها فقط، أما القضية كلها محسومة عند الأئمة الكبار، يعني كل حديثين أو كل دليلين بينهما شبه تعارض تكلم العلماء فيهم. وعندنا يعني مشكل الآثار للإمام الطحاوي في أكثر من 13 مجلد، ومختلف الحديث لابن قتيبة، كل هؤلاء الأئمة تكلموا في الأدلة المتعارضة ووفقوا بينها. إلا علي أنا وأنت إيه؟ بس نبحث عن كلامه. وضحت إخواننا مسألة المتواتر والأحد، لأنها مسألة مهمة جدا. يقول: وإذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية، ودلالة النص الآخر المعارض له على هذا الحكم ظنية، فيقدم الذي دلالته قطعية، وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان. طيب مسألة دلالة النص قطعية ودلالة النص ظنية، كلمة دلالة قطعية أي أن الألفاظ الواردة في الكتاب أو السنة لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، وكل من سمع هذا اللفظ لا يفهم إلا هذا المعنى، ففي هذه الحالة بنقول إيه؟ الدلالة قطعية. قطعية يعني إيه؟ المعنى المفهوم من النص معنى واحد لا يفهم أحد غيره، دلالة قطعية يعني ما تدل عليه ألفاظ النص دلالة واحدة، دلالة واحدة. دلالة قطعية، دلالة ظنية أي أن النص يحتمل أكثر من معنى، النص يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى، نعم، اللي هي الظنية، ولا ندري أي المعنيين نقدم؟ والله استطعنا أن نجعل دلالة ظنية تتفق مع الدلالة القطعية، هذا هو المرجو. أما عجزنا عن ذلك فلا شك أنه تقدم الدلالة القطعية على الدلالة الظنية. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ دلالة قطعية يعني اللفظ لا يحتمل إلا إلا معنى واحد فقط، كل ما سمعه لم يفهم إلا هذا المعنى. هي الساعة 3 على القديم ولا الجديد؟ على الجديد، يعني لسه على العصر ساعة ونص. طيب ماشي. قال المؤلف رحمه الله: إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. يعني رحمه الله إلا إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري. هذا الحديث فيه عموم، عموم بالنوع وعموم بالكم، مستفاد من ما في قوله فيما سقط، لأن ما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم. ومعنى قولنا عموم في النوع أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك. اكتب عندك كده. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني من كل ما أخرجنا لكم من الأرض فيه الإنفاق. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. والسماء تسقي كل شيء في الأرض، يبقى هذا عموم وهذا عموم. طيب يقول: والعموم بالكم يعني بالقليل والكثير، ففيما سقت السماء من قليل وكثير العشر. ثم إن هناك حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اكتب عندك: الوسق يعادل 60 صاع. 60 صاع. فيكون معنى الحديث: ليس فيما دون 300 صاع صدقة. صح؟ خمسة في كم؟ في 60، ب300. يبقى هنعدل الحديث ونقول: ليس فيما دون 300 صاع صدقة. طيب، والصاع 4 أمداد. ليس فيما دون 300 صاع صدقة، ما هي 5 أوسق والوسق 60 صاع، يبقى 5 في 60 ب300. طيب، والصاع 4 أمداد، يبقى نقول: ليس فيما دون 1200 مد صدقة. معايا أسامة؟ لا، الصاع 4 أمداد. صح يا أخوانا ولا غلطان؟ الصاع 4 أمداد. يبقى ليس فيما دون 2200 مد صدقة. المد اللي هو الحفال. ها، 1200. نعم، معي صدقة. طيب المد اللي هو الحفال، المد اللي هو الايه؟ الحفال. هذه الحزبة يا أخوانا تعادل 25 و600 كيلو من القمح. 625 كيلو من القمح. أما من الذرة بتقل، لأن الذرة حجمه كبير فالكثافة بتقل. طيب، يقول: فهذا الحديث اللي هو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا الحديث قد خصص الحديث الأول، وهو أنه لا بد أن يبلغ 5 أوسق. فإذا كان عندنا 4 أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، وفيه الزكاة بمقتضى الحديث الأول، فنغلب الثاني. خذوا بالكم يا أخوانا بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، ركزوا في هذا الأمر. الذي يتحكم في هذا الأمر أعني زكاة الزروع والثمار أمران اثنان. الأمر الأول الخارج من الأرض بالكم، الأمر الثاني كيفية سقي الأرض. أما مساحة الأرض ليس فيها اعتبار، مالك أو مستأجر ليس له اعتبار. اللي ما أنفقه على الأرض من حرث وبذر وتقاون وغير ذلك ليس له اعتبار. يبقى أنا عندي كمية خرجت من الأرض وعندي سقي الأرض، الزكاة تجب على من؟ على من زرع. طب مستأجر تجب عليه. طيب تكلفة الأرض أكبر بكثير مما أخرجته الأرض، ليس له اعتبار، تخرج الزكاة. أيضا زكاة الزروع والثمار لا تتأثر بكون الزارع مدينا أو غير مدين، يعني هب أنه مدين عليه أموال كثيرة ليس له اعتبار. اللي بيتحكم فيها حاجتين، الكم الخارج من الأرض، بعد ذلك الإهاء سقي الأرض، عدا ذلك ليس له تأثير. سقي الأرض فيما سقط السماء العشر. طيب سقط السماء فيما سقط السماء العشر أو كان عسريا، وفيما سقى من نطح والسنايا ففيه نصف العشر. معنى كلمة سقط السماء يعني كلما احتاج الزرع إلى سقيا أسقط الله عز وجل عليه المطر من السماء، ما ليكش دخل من الطقس أبدا، يعني لا بتنزل لا بتروي ولا أنت جالس على رأس الأرض والله عز وجل أسقط لك المطر، سقى الأرض وانتهى الأمر على ذلك. طيب عدا ذلك بالسنايا أو بالنطح أو بالدلاء، كل هذا نوع واحد فيه نصف الإيه؟ نصف العشر. واضح يا أخوانا ديت؟ كون أنه أنفق كثير أو أنفق قليل هذا لا اعتبار له. نعم. خلاص واحد يعني هنا بيسأل، بيقول بعض الناس لا يسأل عن الكمية، يعني خرج من كم كل اللي بيطلع منه وطلع نصف العشر، هذا خير إن شاء الله، ولكن له أن يتقيد وإن تصدق هذا لا بأس به. طيب يقول ونقول في الحقيقة لا تعارض هنا، لأن غاية ما فيه أن الثاني خصص الأول. نعم يا جدي. يعني أخونا بيسأل ويقول وآتوا حقه يوم حصاده، هذا هو الصواب، ولكن لو تعذر عليك الإخراج لأمور معينة، وهذا كثير ما يقع، ففي هذه الحالة لا بأس بالتأخير يوم أو اثنين حتى يزول سبب التأخير. وخبلك يعني احنا درسنا مثلا حصادة، ما احنا عندنا الحصاد هنا بيتم على مراحل معينة، أول حاجة مثلا بتجهزه اللي هو بيسموه الضم يعني، وبعد ذلك تأتي بالماكينات. وخبلك كان قبل ذلك كانت تأخذ مرحلة تانية لفصل الحبة عن القشر، وخبلك بعد ذلك الأمور التقنية الحديثة بيجي يخلص كله في يوم واحد، خلاص بعد أن تنتهي. طب انتهيت ورجعت إلى الدار مع المغرب أو العشاء وعندك شيء من التعب والإرهاق والكلام ده كله، خلاص تبقى في اليوم الثاني إن شاء الله تخرج. معايا يا أخوانا. يقول وكذلك أيضا بالنوع، فالذي يوسق يعني يجعل أوساقا أو أحملا هو المكيل، إذ لابد أن يكون مساقة السماء مما يكال، لأن ما لا يكال لم تجر العادة بتوسيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مثال آخر اللي هو بين الخصوص والعموم، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة تشمل الأولاد الأحرار والعبيد والأولاد المخالفين في الدين والموافقين فيه، لأن ولدك المملوك ولدك، وولدك الذي يخالفك في الدين ولدك، أي من صلبك. وذكرنا قبل ذلك في ثبوت النسب الولد للفراش. وفي حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. خصص هذا الحديث عموم الآية، فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا ترتيب. يبقى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في كل الأولاد، خرج من هذا العموم الابن الكافر والابن القاتل والابن المرتد والابن المملوك، ثلاثة اللي هي بنسميها موانع الإرث. يبقى هذا عموما خصص بنصوص أخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأيضا ليس للقاتل من الميراث شيء، والإجماع منعقد على أن الرقيق لا يرث. قال المؤلف رحمه الله: والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. قوله رحمه الله: والنطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنة على القياس، وهذا واضح، لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنطق دليل سمعي يجب قبوله. مثال ذلك: قال قوم: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رشيدة بالغة، وهذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولي، لأن قالوا إن البيع والشراء والرهن والإيجار عقود، وكذلك النكاح عقود، فكما جاز أن تبيع وتشتري وترهن وتستأجر وتؤجر، قياسا على ذلك يجوز لها أن تزوج نفسها، فهو عقد كبقية العقود. يقول: ولكنه قياس باطل لمخالفته النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. فهنا قدمنا النص على القياس، والقياس المصادم للنص يسميه العلماء رحمهم الله قياس فاسد الاعتبار، يعني أن اعتبره فاسد ولا عبرة به. اكتب عندك: وأول من قاس إبليس فقال أنا خير منه. أول من قاس إبليس فقال أنا خير منه، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ده كلام محمد بن سيرين رحمه الله. قوله رحمه الله: وقدموا جليه على الخفي، أي وقدموا، أي العلماء رحمهم الله، جليه أي جلي القياس على الخفي، وهذا واضح، يعني فيما إذا تعارض قياسان أحدهما جلي والثاني خفي فإنه يقدم الجلي. والقياس الجلي هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الخفي هو قياس الدلالة، ومن بعده قياس الشبه كما مضى، وهذا التقديم واضح، لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، والقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي، فيقدم الجلي على الخفي. مثال ذلك: قال قوم: يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، وقال آخرون: يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه. فالقياس الثاني قياس جلي، أي يجري الربا في الأرز على البر، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل، وهو مثله مقتان، وهو مثله مدخر. وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط، وهو الطعم. طبعا هنا العبرة بمسألة الاقتيات والادخار في عهد النبوة، أما الآن فلا يعول عليه، لأن واحد يقول لك: طب ما احنا بنخزن المانجا لمدة سنة، والتاني يقول لك بنحفظ البرتقال لمدة مش عارف ايه، وهذا ادخار. لا، المعني بالادخار أي على عهد النبوة، فمعلوم كان يدخر البر ويدخر الشعير ويدخر التمر، يدخر هكذا ما يصنعوا فينا فيه شيء. يبقى علة هذه الأصناف اللي هي الاقتيات والادخار والطعمية، فلابد أن تكون الثلاثة مجتمعة. فلو قلنا الفاكهة تشترك معها في الطعمية ولكنها تختلف معها في الاقتيات والادخار، أصبح هذا قياس الرز على البر قياس جلي، قياس الفواكه على البر قياس خفي لا يعول عليه. تفضل. اسأل أخونا جزاه الله خير: هل يجوز للإنسان أن يدخر قوت السنة؟ هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال سلمان الفارسي: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. فلا بأس أبدا واحد عنده حتة أرض مثلا وزرعها مثلا رز، هو عارف إيه بياخد في السنة، مثلا بيستهلك في السنة مثلا 400-500 كيلو، خزنهم ما فيش فيها أبدا، هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن يك في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا، يعني أنه إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب، وهذا من البيتين كالتكرار للبيت الأخير في الباب الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستصحاب دليل، حيث فقد الدليل فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير حكم الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل، ولهذا أوجبنا الواجبات، مع أننا لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجبة، أوجبناها بالدليل، وهذا أمر بديهي معروف ومعلوم مما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. نقف عند هذا الحد. فضل أخي.
ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجبة.
أوجبنا الواجبات لو استصحبنا الأصل غير واجب. نعم كلام صحيح. يعني لا، هي وجبت بالأصل ولا وجبت بالدليل؟ ركز بس. يعني مثلا أنا وأنت تولدنا، كويس، متى وجبت علينا الصلاة؟ في الأصل إن إحنا الذمة خالية. متى وجبت علينا الصلاة؟ لما بلغنا وأذينا للوقت. يبقى الذي أوجب الصلاة البلوغ أمر خارج عن الأصل، والأذان أمر خارج عن الأصل. يبقى لو استصحبنا الأصل، الأصل إن أنا ما يعني ذمتي بريئة من كل شيء. الذي أوجب علينا الواجبات هي الأدلة الشرعية، أدي معنى الاستصحاب ومعنى الأدلة. معي أخي الفضل، أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد دقائق قليلة دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.